ورؤوسهم خمسة إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راض ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه ومن ادعى شيئا من علم الغيب ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعمود الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله.
الحمد لله. والهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وبلد الشرك هو الذي لا تقام فيه شرائع الإسلام من أذان وصلاة وزكاة وصوم وعيد وجمعة وما شابهها، وذلك بوجه عام. فتخرج البلاد التي فيها أقليات مسلمة، وذلك أن الشعائر هناك لا تقام بوجه عام بل بوجه خاص، وعكس هذه البلاد بلاد الإسلام. والهجرة هجرتان، الأولى كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي وجوب الهجرة إلى المدينة لمن أسلم حتى تتقوى شوكة المسلمين، وهذه انقطعت بفتح مكة كما قال صلوات الله وسلامه عليه لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. أما الهجرة الثانية وهي الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فهي التي عناها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، وهي باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة، إبليس وهو رأس الشر ومؤسسه، ومن عبد وهو راض أو دعا الناس لعبادة نفسه أو ادعى شيئا من علم الغيب، فكل أولئك جعلوا أنفسهم أندادا لله جل وعلا. وكذا الحاكم بغير ما أنزل الله، لأن الحكم بما أنزل الله من توحيد الربوبية، فمن ترك حكم الله تبارك وتعالى استخفافا به أو اعتقد أن حكم غيره أفضل أو أنه مساو له أو أن حكم الله تبارك وتعالى لا يصلح لهذا الزمان أو هذا المكان فقد كفر وخرج من الملة. أما من ترك حكم الله فحكم بغيره ولكنه لم يستخف بحكم الله تبارك وتعالى ولا اعتقد أن غيره أفضل منه أو مساو له ولا اعتقد أن حكم الله لا يصلح لهذا الزمان أو المكان وإنما حكم به ظلما وعدوى فهذا ظالم. وكذا من ترك حكم الله تبارك وتعالى محاباة لأحد أو بسبب رشوة ولم يستخف بحكم الله ولا اعتقد أن غيره أفضل منه ولا مساو له ولا اعتقد أن حكم الله لا يصلح لهذا الزمان أو المكان فهو فاسق. وهذا مصداقه قول الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وهذا يصدق على الأول. وقول الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون فهذا يصدق على الثاني. وقوله جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون فهو يصدق على الثالث. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
والآن مع القواعد الأربع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام رحمنا الله وإياه بسم الله الرحمن الرحيم: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء ثلاثة عنوان السعادة. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة، فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك لمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه.
الحمد لله رب العالمين. أما قول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، أي أن يتخذك وليا. أما في الدنيا فبالمحبة والهداية والنصرة، وأما في الآخرة فبالرحمة والمغفرة. وشكر النعم يكون بالقلب إقرارا واعترافا، ويكون باللسان تحدثا وحمدا، ويكون بالجوارح باستخدامها في مرضاة الله تبارك وتعالى. وأما الصبر فثلاثة أنواع كذلك، منه الصبر على طاعة الله تبارك وتعالى، ومنه كذلك الصبر عن معصية الله جل وعلا، ثم الثالث وهو الصبر على الأقدار. نعم.
القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
الحمد لله رب العالمين، أي فلم ينفعهم الإقرار ولم يدخلهم في الإسلام، بل قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقروا بالألوهية أيضا. أما توحيد الأسماء والصفات فهو داخل تحت توحيد الربوبية. نعم.
القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
الحمد لله. هذا قول كفار زماننا، وهو أنهم يقولون ما توجهنا إليهم ودعوناهم إلا لطلب القربة والشفاعة، وهو الكلام ذاته الذي عابه الله تبارك وتعالى على المشركين، فقال جل ذكره: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وكذا من يدعي الشفاعة فالله يكذبهم ويقول: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. والشفاعة هي التوسط لجلب الخير للغير، والزلفى هي القربى. نعم.
القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنوار، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. الحديث. القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلقون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. والآن مع الأصول الستة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام رحمنا الله وإياه: بسم الله الرحمن الرحيم. من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد هذا غلق فيها كثير من أبكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا قل القليل. الأصل الأول: إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. الحمد لله رب العالمين. هذه أصول ستة عظيمة مفيدة ذكرها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. يقول في الأصل الأول أن الشيطان أظهر للناس الإخلاص في صورة تنقص الصالحين، وأظهر لهم الشرك في صورة محبة الصالحين واتباعهم، يعني أنه أوقعهم في الشرك من طريق غلوهم في الصالحين، وأن الإخلاص يكون في تنقص الصالحين، وكلا الأمرين ضلال، فلا بد من محبة الصالحين فهذا من الإيمان، ولا يجوز تنقصهم فهذا من الشيطان. نعم.
الأصل الثاني: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك، ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في وصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، فصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون.
الحمد لله رب العالمين. لا شك أن الاختلاف في الدين شر، وقد قال الله تبارك وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقال جل ذكره: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقال صلوات الله وسلامه عليه: لا تجتمع أمتي على ضلالة، وقال ابن مسعود: الخلاف شر. ثم جاء من يقول اليوم: الاختلاف رحمة، بل رواه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح، بل إن الاختلاف شر، والرحمة كل الرحمة في الاجتماع في الدين. نعم.
الأصل الثالث: إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟
الحمد لله رب العالمين. وإن تأمر عليك عبد حبشي، وكذا في حديث عبادة: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فيما نحب ونكره. نعم.
الأصل الرابع: بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم، وقد بين الله هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، إلى قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، ويزيده وضوحا ما فرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد، ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه والبدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحديد منه والنهي عنه والفقيه العالم.
الحمد لله. يعني رحمه الله تبارك وتعالى علم التوحيد الذي شابه الكثيرون بعلم الكلام، حتى صار إذا ذكر التوحيد قالوا: هو علم الكلام. أما التوحيد الذي جاء به القرآن وجاءت به السنة فإنه منسي مسروق، من تكلم به ودعا إليه ونهى عن عبادة غير الله تبارك وتعالى وإلى توحيد الله جل وعلا وإثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه وعدم الغلو في الصالحين وغير ذلك كثير، كل من دعا إلى ذلك اتهم بأنه زنديق، الله المستعان. نعم.
الأصل الخامس: بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار، ويكفي في هذا آية من سورة آل عمران، وهي قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وآية في سورة المائدة وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وآية في يونس وهي قوله تعالى:
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم, ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم, ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء.
الحمد لله رب العالمين. الأولياء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هم غير ما يعرفه الناس اليوم عن الأولياء. فما يعرفه كثير من الناس اليوم عن الأولياء أنهم هم الذين اجتهدوا بالشطحة وترك الطاعات واشتغلوا بالإنشاد والرقص, فمن قائل سبحاني سبحاني ما أعظم شاني, ومن قائل ما في الجبة إلا الله يعني نفسه, ومن قائل وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيستي. ثم يقال هؤلاء هم الأولياء. ومن قرأ كتاب كرامات الأولياء والذي يسمى أيضا للطبقات الكبرى للشعراني رأى العجب العجاب ممن يسمون بالأولياء وهم إلى الكفر والإلحاد أقرب ما يكونون منهم إلى الإيمان. والصحيح أن أولياء الله هم العالمون بالله المقيمون على طاعته المخلصون في عبادتهم. هؤلاء هم أولياء الله تبارك وتعالى, هم الذين أخذوا بدين الله تبارك وتعالى قولا وعملا ظاهرا وباطنا. نعم.
الأصل الثالث رد الشبهات التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة, وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق, والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر, فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه, ومن طلب الهدى منهما فهو إما جندي وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة, ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون, وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم.
الحمد لله رب العالمين. هذا هو الأصل الثالث, وهو ما جاء من الأمر بالتقليد والإعراض عن الكتاب والسنة, وأنه لا يجوز النظر فيهما إلا لمن بلغ مرتبة الاجتهاد, ومرتبة الاجتهاد لا يكاد يصلها أحد إلا ما ندر. فحفظت المتون والمختصرات وكلام الناس, وأعرض الكثيرون عن كلام رب العباد وعن كلام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وإن حفظ القرآن أحد فإنما يحفظه للتبرك لا للتدبر. والصواب أن يحفظ المسلم القرآن وما استطاع من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كالصحيحين وعمدة الأحكام وبلوغ المرام وما شابهها, ثم بعد ذلك يعرج على المتون العلمية فيحفظ منها ما ييسر الله تبارك وتعالى له. والقرآن يسره الله تبارك وتعالى وقال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. والله أعلى وأعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
والآن مع نواقض الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد, قال الإمام رحمنا الله وإياه اعلم أن نواقض الإسلام عشرة. الأول الشرك في عبادة الله، قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. الناقض الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم، كفر إجماعا. الناقض الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم، كفر. الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه، كفر. الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به، كفر.
الحمد لله رب العالمين. هذه بعض نواقض الإسلام ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. ونواقض الإسلام تنقسم إلى أربعة أقسام: إلى قولية كمثل سب الرب تبارك وتعالى وسب النبي صلى الله عليه وسلم والاستهزاء بالدين والاعتراض على الشرع، وعملية كالسجود للصنم وإهانة المصحف، واعتقادية كإنكار الخالق وإنكار البعث، وشكية كالشك في البعث أو الجنة أو النار أو الحساب أو وجود الله تبارك وتعالى. أما الناقض الأول فهو الشرك، ولا يعرف التوحيد الخالص إلا من عرف الشرك، وكما قيل عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. والشرك نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. والناقض هو الشرك الأكبر، ومن الشرك الشرك في الدعاء. قال الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ومن الشرك كذلك الخوف من غير الله جل وعلا، وقد قال سبحانه وتعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وكذا شرك المحبة، قال جل ذكره: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وكذا الذبح لغير الله شرك، قال جل ذكره: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وكذا من نواقض الإسلام أن يجعل العبد بينه وبين الله وسائط، وقد قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فلم يجعل بينه وبين عباده واسطة، ولا حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه، أخرجه الترمذي. وأما ما يحتج به البعض من قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، فالمقصود بالوسيلة الأعمال الصالحة، لقوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. ومن نواقض الإسلام الاعتقاد باكتمال غير الإسلام أو قبول حكم غيره، قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقال: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. وقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال جل ذكره في بيان الناقض الرابع في عدم تكفير المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم، قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وقال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. وقال صلوات الله وسلامه عليه: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. الخامس من أبغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، قال جل ذكره: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ومن ذلك تكذيب الرسول أو بغضه صلوات الله وسلامه عليه، أو بغض ما جاء به، أو كراهية ظهور الإسلام، أو الفرح بهزيمة المسلمين. نعم.
السادس من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. السابع السحر ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى: فمن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. العاشر الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. وقال رحمه الله تعالى: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهادي والجاد والخائف إلا المكره.
الحمد لله رب العالمين. السادس من نواقض الإسلام الاستهزاء بدين الله تبارك وتعالى، أو الاستهزاء بالمسلم لإسلامه أو لتدينه لا لشخصه، فإن استهزأ به لشخصه فهذا من الكبائر وليس كفرا. قال الله تبارك وتعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقد كانوا استهزأوا بالقراء فقالوا: ما رأينا مثل قرائنا، أكبر الناس بطونا وأجبنهم عند اللقاء. وقال جل ذكره: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. والسابع من نواقض الإسلام الكفر، كما قال الله تبارك وتعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقال صلوات الله وسلامه عليه: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، أخرجه أحمد. وقال: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، أخرجه مسلم. والصرف والعطف من السحر، وهو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. والتولة هي ما يكون من السحر بين الزوجين لجلب القلب إلى القلب أو لصرفه عنه. والثامن من نواقض الإسلام مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين وموالاتهم، كما قال جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. والتاسع من نواقض الإسلام اعتقاد أن أحدا من الناس يمكنه الخروج عن الشر. قال جل ذكره: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال: إن الدين عند الله الإسلام. وقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأما الخضر فما خرج عن شريعة موسى، بل هو نبي مرسل على الصحيح وليس تابعا لموسى صلوات الله وسلامه عليه. وما فعله الخضر ليس مخالفا لشريعة موسى وإنما هو أمر من عند الله تبارك وتعالى كما قال: وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وأما العاشر من نواقض الإسلام فهو الإعراض عن دين الله تبارك وتعالى كما قال جل ذكره: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. والإعراض نوعان: الإعراض تدينا والإعراض عنادا. والذي يكفر به العبد هو الإعراض عنادا، فلا يسمع ولا يرضى ولا يقبل شيئا من دين الله تبارك وتعالى. وهذه كلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها وأن يخاف على نفسه منها. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نعرض وإياكم ترجمة مختصرة لعلم من الأعلام هو شيخ الإسلام الإمام العالم العلامة مفتي زمانه وفريد عصره وأوانه، المجدد لمن درس من معالم العقيدة السلفية والآثار النبوية، محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان بن علي ابن محمد ابن أحمد ابن راشد ابن بريد ابن محمد ابن بريد ابن مشرف التميمي رحمنا الله وإياه. ولد الشيخ رحمه الله تعالى 115 بعد 100 والألف للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام في بلدة العيينة من بلاد نجد، ونشأ في بيت علم ودين، فقد كان أبوه عبد الوهاب مفتي العيينة وقاضيها. وأما نشأته العلمية، تعلم القرآن وحفظه عن ظهر قلب قبل بلوغه 10 سنين، وكان حاد الفهم وقاد الذهن ذكي القلب سريع الحفظ فصيح اللفظ، فاشتغل بطلب العلم على أبيه وجد في الطلب، حتى كان والده يتعجب من فهمه وإدراكه قبل بلوغه، ويقول: لقد استفدت من ولدي محمد فوائد من الأحكام. قرأ رحمه الله تعالى على أبيه في الفقه، وكان رحمه الله في صغره كثير المطالعة في كتب التفسير والحديث وكلام العلماء في أصول الإسلام، فشرح الله صدره في معرفة التوحيد وتحقيقه ومعرفة نواقضه المضلة عن طريقه. وعني رحمه الله تعالى عناية خاصة بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وكان لكتب هذين الإمامين أكبر الأثر في تكوين شخصيته العلمية المتميزة والأخذ بيده إلى مصادر العلم الصحيحة، وتخرج على كتب هذين الإمامين المحققين. رحلاته العلمية بعدما استوعب الإمام رحمه الله ما درسه في بلدة العيينة من علوم الفقه والعربية والحديث والتفسير، تطلع إلى الزيادة وعزم على الرحلة في طلب العلم، فبدأ رحلته حاجا إلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة، وقد التقى بعلمائها وقرأ عليهم. ثم رحل رحمه الله إلى المدينة النبوية فقرأ على علمائها، ومن أبرزهم الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف والشيخ محمد حياة السندي. ثم رجع إلى العيينة لزيارة أهله، ثم عاد مرة أخرى إلى المدينة ولازم علماءها، ثم رحل إلى العراق حيث أقام بالزبير والبصرة، وكان يتردد على علماء تلك البلدتين، ومن أبرزهم الشيخ محمد المجموعي. ثم رحل إلى الأحساء ولازم فيها الشيخ عبد الله ابن محمد بن عبد اللطيف الأحسائي وأخذ عنه، ثم رجع بعد ذلك إلى حريملة حيث كان والده قد انتقل إليها من العيينة، لأن جده سليمان بن علي قد انتقل إليها وتولى قضاءها وأقام بها. فأقام الإمام محمد رحمه الله بعد عودته من رحلته العلمية في حريملة مع أبيه. وأما مؤلفاته رحمه الله تعالى فمن أشهرها كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ومسائل الجاهلية، وكشف الشبهات والأصول الثلاثة، ومفيد المستفيد بكفر تارك التوحيد، ومختصر زاد المعاد، ومختصر السيرة، ومختصر المغني، والشرح الكبير، وغيرها كثير جدا. وأما وفاته رحمه الله تعالى في آخر شهر شوال سنة 206 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، كان قضاء الله المحفوظ وحكمه الذي لا يرد بوفاة الشيخ العالم والمصلح المجدد والعابد الأواب والمجاهد النحرير شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب حامل لواء التوحيد الصحيح الذي أنزله الله في كتبه على رسله الكرام البررة على حين فترة من الإصلاح، فقام في الناس مقام أبي بكر في الردة وأحمد بن حنبل في الفتنة، فرحمه الله رحمة واسعة وألحقه الله بالصالحين وخلد ذكره في العالمين، وكان عمره قد تجاوز 90 عاما قضاها رحمه الله في سبيل الله والدعوة إليه وتطهير البلاد والعباد من كل ما يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبهذا القدر نكون مررنا أيها الأحبة على ترجمة مختصرة للإمام محمد بن عبد الوهاب، فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.